انت كيف حالك؟ شكرا خير. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عليين، آمين، والحقنا بمن اتبع سبيل سيد الأولين والآخرين وبهدي صحابته المهديين رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا أجمعين. وقد وصلت بنا القراءة إلى الدفن وتوابعه، ليس كذلك؟ صحيح. دفن الميت
وتوابعه بعد كم؟
167
68 بعد المئة.
68 بعد المئة. وأحب الحقيقة
قرأنا الحديث.
نعم،
الحديث الأول قرأناه، بس
أول حديث قرأناه الحديث. ونحن نتذكر الدفن وأنه لا بد لنا أن ندفن يوما من الأيام، مهما بلغت رتبة أحدنا فإنه دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من مشى على وجه الأرض، فمع ذلك دفن بأمر الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يدفنوا، وهو الذي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم وعقلوا عنه الصحابة، من أجل ذلك دفنوه. وإنما قالت من قالت من الصحابيات الجليلات كفاطمة أو غيرها: كيف طابت أنفسكم بدفن النبي أن تحثوا عليه التراب؟ قالت ذلك تحزنا وليس اعتراضا على الشرع، لما قالت كيف طابت أنفسكم، طابت أنفسكم أو أنفسكم بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإهالة التراب عليه، لم تقل عياذا بالله ذلك اعتراضا، وإنما تحزنا على أن يدفن أو يهال عليه التراب. خير من عبد رب الأرباب سبحانه وتعالى، والذي كان يكرر في كل خطبة فيقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأهيل عليه التراب ودخل اللحد ونصب عليه اللبن، فنحن من باب أولى أن يجري علينا ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ندفن. ولولا شرع الله لهذا الدفن لا امتلأت الأرض عفونة بالموتى، نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته الجليلة أن أكرم الميت بدفنه، وهو منتشر عند العامة، وهو صحيح إكرام الميت إيش؟ دفنه، نعم. حتى أنك تجد الغلام سبحان الله تتعلق قلبه بقطة في منزله، فتراها تموت، فترى نفسه لا تطيب إلا إذا دفنها، ما يحب أن يرميها في الزبالة في المزبلة هكذا من غير أن يدفنها، فهو يرى أن من إكرام هذه البهيمة التي يحبها أن يدفنها. ولم يأتي في دفن الحيوانات نص فيما أعقل، لكن هكذا تجاوبا مع مطلوب النفس بالإكرام بعد الموت. والحقيقة يعني أحببت أن أقول شيئا هنا، وهو قد ذكرته في الخطبة، وهو الاستعداد لحقيقة أو تحصيل أسباب أو كل سبب ممكن لتحصيل ما شأنه تحسين أو يحسن هذه الصلاة التي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة قبل حصول الدفن بل قبل الموت له، كما ذكر أو كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فهنيئا لعبد دفن ونصب عليه اللبن ودخل كفنه وقد كان يصلي صلوات خاشعة لله. نعم، ويا بؤس ذلك العبد الذي كان وإن كان يصلي لكنه غافل عن صلاته، فلا يشعر إلا وقد سلم، ما يشعر ما قال في الصلاة، بل ويأخر الصلاة عن وقتها ولا يحافظ عليها جماعة، ولا تراه يهتم بالصف الأول ولا يأتي في الصف الأول مبكرا، فجرت عليه عادة، أصبحت له عادة حتى مضت عليه السنين وحصلت له الوفاة، وهو لا يرى إلا أن يأتي الصلاة متأخرا. نعم، ولا يأتي الصلاة فيمكث فيها إن كان مأموما، لأن الإمام من السنة أن يأتي على الإقامة، إن كان مأموما فلا تراه ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له وتسبح، ترى صارت له عادة، ما تراه إلا وهو يقضي الصلاة، خلافا للسلف رحمهم الله الذي كان ربما الواحد منهم يحصل منه أو يحب الناس أن يعزونه في فوات تكبيرة الإحرام، ثم هو غير مهتم، وإن كان أحيانا طالب علم تجد ليس عليه أثر الاهتمام بتحصيل أسباب الخشوع في الصلاة. نعم، حتى إنك لو فقهت عنه بسؤال مهم في حياته وهو شارد عنه لتحصيل ما هو بصدده من جمع أمور الدنيا والقيام بالواجبات المنزلية ونحو ذلك، ومما قد يعتريه من الخصومات مع الخلق أو مع القرابة، في خضم هذه الأمور تسأله: متى آخر صلاة خاشعة منذ أن بلغت الحلم ظننت أنك صليتها من أول التسليم، من أول التكبير إلى التسليم، صلاة خاشعة منذ أن بلغت الحلم 14 سنة أو 15 سنة كان يومئذ عمرك؟ قال: والله ما أذكر، والسبب أن الخطباء هداهم الله الذين نحضر عندهم الجمعة أو المعلمون ما كانوا يجعلون نهتم بالخشوع في الصلاة. نعم، غاية ما كانوا يعلموننا البعض منهم ما يتعلق بالجوارح الجند، وضيعوا الاهتمام بالملك وهو القلب والخشوع يحصل فيه، مع أن القلب إذا صلحت الجوارح. فما هذا الذي يعلم الناس كيف يصلي النبي كان صلى الله عليه وسلم فيهتم بالجوارح فيرفع يديه الحذو من كبيه إلى آخره، ولا يهتم ولا في خطبة واحدة على قلب الخشوع إلا بمثابة من ذهب يصلح الرعية. نعم، وترك الراعي، وهذا خلاف هدي المرسلين، فإن الله ما أمر موسى أن يذهب للرعية أول ما يذهب، قال: اذهب إلى فرعون، القلب الملك الذي إيش الحاشية، حاشية آل فرعون تحت قهره أو تحت تسلطه، فإذا صلح فرعون صلحت إيش صلح جنوده. نعم، فكذلك القلب للعبد بمثابة الملك ليش للجنود، فإذا صلح القلب صلحت الجنود. فإذا ينبغي المعلم أن يعلم هذا وهذا، يصلح القلب بذكر اهتمام الشارع أو أدلة اهتمام الشارع بالخشوع في الصلاة، ويذكر للناس أيضا كيف كان النبي يصلي، لأنه لو رام يعلمهم كيف كان النبي يصلي فيصلح فيسلم جوارحهم من مخالفة النبي في الصلاة، لكن ما أصلح قلوبهم، فتراه يصلي صلاة مجردة عن الخشوع، وحينئذ لا يثاب بلا نزاع بين العلماء. فقد نقل ابن القيم اتفاق العلماء رحمه الله على أن الذي يصلي فيكبر من أول التسليم إلى آخرها ولا يخشع في الصلاة لا ثواب له. نعم، وهل يعيد؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فذهب بعضهم إلى أنه يعيد، هذا الذي لم يخشع في صلاته ولم يحضر قوله قلبه يجب عليه إيش أن يعيد، لأن حقيقة الصلاة عند هؤلاء الخشوع فجعلوها واجب مطلوب. نعم، فهي روح الصلاة، فإذا ما خشع فيها فيجب عليه أن يعيد. وذهب الجمهور أنه لا إعادة على ترك الخشوع في الصلاة، وذهب الصوفية ولا عبرة بمذهبهم أصحاب الدعوة العقلانية أو دعوة المعتزلة الذين يبنون دينهم على استحسان العقلي، ذهبوا إلى أن الخشوع ركن، بحيث لو فاته في الصلاة بطلت صلاته، لو فاته في الصلاة بطلت صلاته. والصحيح أنه لا قول الذين قالوا أنه ركن الخشوع في الصلاة صواب، ولا قول الذين قالوا هو واجب، من تعمد تركه أو من تركه أعاد الصلاة من أجل ذلك. والصواب أنه مستحب، وهو أمر تكميلي ينبغي ألا يغفل عنه العبد، فإنه ليس له من ثواب في الصلاة يتقرب به إلى رب الأرباب إلا ما حضر قلبه فيه. ويدل على أنه لا إعادة عليه، نعم، الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإنه ذكر عمار عن النبي حديثا يدل على أن الذي يذهل في الصلاة لا تبطل صلاته، وليس لها عليه إعادة في الصلاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها. ثم ذكر عدا تنازليا تناقصيا إلى العشر، فهذا إثبات لأن له صلاة ثابتة لكن ثوابه ينقص. وقال العلماء أن هذا الحديث خاص بالخشوع واستحضار القلب، نعم، فليس له من صلاته كما قال ابن عباس إلا ما حضر قلبه فيها وخشع لله وكان يعلم ما يقول في إيش في صلاته. نعم، فيستحضر الخشوع في الصلاة فلا إعادة على الصحيح عليه. لكنه ذكر أمرا مهما، كما ذكرنا أن به يحصل تكفير الذنوب والبعد عن معصية علام الغيوب سبحانه وتعالى. تكفير الذنوب لأي حديث؟ لحديث من؟ لحديث مسلم في صحيحه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن ركوع وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. بل الأعظم من ذلك ما صححه العلامة الألباني في السلسلة، هو حديث الحاكم الذي يدل أن الذي يفعل هذا الشيء النادر ويجاهد نفسه حتى يفوز به يكون ذلك إيش كفارة له في ظاهر الحديث من الكبائر ويبقى مشكل. فإنه قال في هذا الحديث: فيسبغ وضوءها، إذا قام المسلم إلى الصلاة، أو ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء وإيش ويعلم ما ثم يقوم إلى الصلاة فيعلم ما يقول فيها إلا انفتل من صلاته وهو كيوم ولدته أمه. نعم، كيوم ولدته أمه. فكيف نجمع؟ ففي الحديث الأول ذكر الركوع إحسانه مع الخشوع، نعم، مع الوضوء، ثلاثة أشياء، مع أن هذه الثلاثة أشياء حاضرة لا يغفر له الكبائر. وهنا حضر فقط إيش؟ حضر الوضوء ويسباغه مع تحسين الخشوع، فكفرت له حتى في ظاهر حديث الكبائر. فذاك زيادة علم. ما هو الركوع؟ معناها تابع النبي، والركوع ذكر انموذج، يعني حقق صفة الصلاة في الركوع والسجود، وإنما قال في ركوعها ليستدل به على تحسين كل أركان الصلاة، ليس الركوع فقط، وإنما هذا ذكر كالمثال فيحسن ركوعها، ليس الركوع المقصود، إنما متابعة النبي في الصلاة مقصودة. فهنا حديث فيه أنه فقط يحسن الوضوء ويحسن إيش القيام، فيتكلم بما يعلم أو يحسن الخشوع فتكون فيرجع كهيئة يوم ولدته أمه. والأول ما لم يؤت كبيرة. نعم طيب، وأحاديث النبي حق، فلا بد من الجمع بينهما. فإذا سلمنا إن هذا الحديث إنما حسنه العلامة الألباني بالشواهد، فإذا كان الحديث صحيح بهذا اللفظ وليس له شاهد غفرت له ذنوبه، وجاء شاهد إيش رجع كهيئته، لأنه رجع كهيئته ما يمكن ما أراه ينصر شاهد غفرت له ذنوبه، لأن هيئته كيمدتهم مظاهرها أنه يغفر الكبائر كما قلنا في الحج. فينبغي أن يكون حيدا الشاهد، لأن هذا الحديث إسناده ضعيف، أن يكون الشاهد مثله. فلو أن الشيخ حسنه لابد من مراجعة الطرق، فلو حسنه بطريقين ضعيفين كلها نص فيها على أنه تغفر له، يعني يرجع كهيئته ولدته أمه، فإنه حينئذ يكون الحديث حسن. أما حديث إسناده ضعيف غفر له ما تقدم، وإسناد آخر إيش كهيئته ولدته أمه، ما أرى أن هذا يكون شاهد لهذا. لأي ماذا؟ لأن هذا أخص، أنه تكفر حتى الكبائر. نعم تكفر حتى إيش الكبائر، ونص غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه لو رواه راوي ضعيف لا جرى على ما جرت عليه الأحاديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. لكن هناك حديث آخر لعله يعني يسعفنا في الجمع بين هذين الحديثين، وهو أنه لا يحسن الخشوع في صلاة واحدة. نعم نعم، فينبغي أن يحسن الصلاة الخشوع في الصلوات الخمس كلها المفروضة عليه، فإنه قد خرج مسلم أو غيره من أصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس مكفرة، يعني لا تترك شيئا لا كبيرة ولا صغيرة. فهل يقال حينئذ أن المقصود أنه إذا أدى ذلك في كل الصلوات وخشع خشوعا تاما فيها غفر له حتى الكبائر؟ الحقيقة هذا محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث ذكر صلاة واحدة، فقال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام في صلاته، يعني صلاة واحدة مو الخمس، صلاة واحدة، فيعلم ما يقول فيها صلاة واحدة إلا انفتل وهو كهيئته يوم ولدته أمه. فإن صح السند على فإن صح الحديث بلفظه هذا، نعم، فكيف يحمل؟ يحمل على حالة حقيقة نادرة، وقد يقال أنه حينئذ يفوز بما فاز به في الحج، لأن الصلاة أصلا جنسها أعظم من جنس الحج، أليس كذلك؟ فإن النبي قال: أول ما تدعوهم إليه الصلاة، قال: واستقيم ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكيف يتصور أنه في الحج إذا أتقنه فاجتنب منهياته يكفر له كل الذنوب، والصلاة وهي أفضل من الحج يقوم بها أحسن قيام، فلا يكفر له إلا الصغائر؟ نقول: نعم بالنص، فإن النص في الصلاة قال: ما لم تؤتى كبيرة، وأما في الحج فقال إيش؟ لكن جاء نص الآن هنا عند الحاكم في المستدرك، ماذا قال فيه؟ قال: إلا انفتل من صلاته وهو كيوم ولدته أمه. فقد يتصور ذلك، أقول ذلك تفقها لا إفتاء، قد يتصور ذلك أنه خشع، وهذا حالة نادرة، قد يقال يستحق الجائزة صاحبها، ومن يفعلها؟ لا أحد إلا ما رحم الله. وهي أنه منذ تكبيرة الإحرام إلى التسليم حسن صلاته وخشوعه، فلم يغفل ولا للحظة، فلم ينصرف بالنصف فقط بل بالثواب كامل. وكذلك الوضوء، أتقن وضوء الرسول، لا لم يهمل، أسبغه على أتم وجه، فقام وصلى وحصل له مجاهدة لا شك، لأن قوة الطرد ليست سهلة أن الشيطانية أن تطرده عن التفكر ما هو بصدد من الصلاة، فيجد قوة تأخذه، فهو يجتهد في إبقاء زمام نفسه خاشعا حتى يسلم ويعلم في ذلك كله ما يقول، يعني في الصلاة كلها يعلم ما يقول ليس في جزء منها أو في أكثرها، فحينئذ قد يقال يستحق أن تكفر عنه الكبائر، وإلا فكيف نعالج النص هذا؟ لأننا وجدنا أن العلامة الألباني ونحن دائما نبقى مع التصحيح لعالم حتى يتبين لنا ضعفه، وإلا كيف نفعل في هذا الذي صححه فقال في حديث مستدرك الحاكم غفر له إيش إلا انفتل كهيئته يوم ولدته أمه. إذن إذا أردنا على ظاهر النص هذا أن نفوز مثل هذا، فمنذ الصلاة الأولى التي استأتيك ما هي أول 4 ركعات قبل صلاة العصر، فإن النبي قال رحم الله امرئا كما خرج بعض السنن صلى قبل العصر 4، فابدأ منذ تكبيرة الإحرام أولا أسبغ الوضوء إسباغا تاما وأحسن الخشوع منذ تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فقد تنال أو ظاهر النص أنك تنال هذا الأجر، وهو أن ترجع من صلاتك كيوم ولدتك أمك، فما أتعب الحاج حينئذ يقول سبقني المصلي نعم أنا أذهب وأشتري المتاع ويشق علي وأمسك نفسي 4 أيام عن الرفث والفسوق والجدال، فأرجع من الحج كيوم ولدت أمي. انظر يا هذا المصلي قام إلى صلاته كما في حديث الحاكم أصبغ وضوءه، يعلم ما قال في صلاته، حضرت قلبه في صلاته كلها، وإذا في نحو 3 دقائق أو 5 رجع كيوم، وذلك ما الله يتم من يشاء، مادام أن هذا ظاهر النص ليس فيه ضعف، ولم يكتشف منكم من يقدر على بحث الحديث وجد فيه علة مثلا على ظاهره، ذلك فضل الله يؤتيه من الشيء، يكون الحج يكفر الكبائر والصلاة التي يتم هذا الشرط فيها تكفر الكبائر. لكني وجدت والله أعلم أن الخشوع هذا ليس أمره سهل، وخاصة في الصلاة كلها. انظر كيف بدأ الرسول، بدأ بالشيء كأنه الأعم في الناس، قال فينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ما قال الثلاثة الأرباع، يعني حقيقة كأن لعل هذا الأمر متفشي. فإذا من هو الذي يملك بإذن الله ويجاهد نفسه زمام صلاته أو قلبه حتى يكبر فيستحضر عظمة الرب ثم يسلم، وإذا به لم يغفل ولا في جزء منها، وقد أحسن الوضوء قبل ذلك، وخاصة إذا كانت صلاة مكتوبة، للنص مسلم في الصلاة المكتوبة، ولقول النبي ما تقرب عبدي إلي بمثلي ما افترضته عليه، فحينئذ يرجى له ذلك. فوجدنا الحقيقة أن كأن الأمر يحتاج إلى دربة، يعني بما أن هذا ثقيل على النفس شديد، وهو معالجة النفس حتى لا تخشع حتى لا تشرد في الصلاة، فيكون كمثل من حملت أثقال، فإنه يحتاج إلى زمن وهو يعالج الحمل، فيأتيه بعد سنين أو بعد شهور، وإذا له قدرة على هذا الحمل أن يحمل شيء ثقيل تدربه. فكذلك الخشوع ينبغي من ساعته هذه أن يجاهد نفسه حتى يكتسب دربة على أنه منذ أن يكبر إلى أن يسلم إيش يخشع. ومما يعين على ذلك تدارس هذه المسألة، يعني كلما جلست مع إنسان تحبه وتعرف أنه على علم وتشغل الوقت معه وتفقه من الدين، تطرح هذه المسألة، خشوع في الصلاة، خشوع النبي، خشوع السلف، وتذكر في ذلك قصص للخشوع الذي هو في الظاهر والخشوع الذي هو الباطن، مثل ما روي عن بعض الصحابة أو جاء بعض الصحابة قال إياكم وخشوع المنافقين. ما هو خشوع المنافقين؟ أن ترى الظاهر خاشعا يسكن نفسه هكذا والقلب في حركة ليس بخاشع، هذا خشوع المنافقين، أن يسكن الإنسان بدنه فلا تجد فيه حركة، نعم، أما قلبه فكل حركة، فينصرف من صلاته ويدري كم صلى، فينبغي أن يطابق الباطن الظاهر. ورأى سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه إنسان يعبث بلحيته في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، من دلائل عدم الخشوع في الصلاة الحركة في الصلاة، لكن قد يسكن سكون المنافقين فيسكن بدنه ولا يسكن قلبه، فينبغي أن يكون الباطن أو الظاهر تابع للباطن، فيجاهد نفسه ألا يتحرك لا حركة قلبية ولا حركة جوارحية. أما الحركة الجوارحية فقد جاء في حديث مسلم، نعم، الذي خرجه في صحيح من حديث جابر بن سمرة، فقال أتى النبي علينا أو على أصحابه وهم يحركون أيديهم في الصلاة، وهذا موجود لأن في رواية عند التسليم، هذا موجود للآن، فتجد البعض إذا أراد أن يسلم تجده يفعل هكذا، أو السلام عليكم هكذا، السلام عليكم هكذا، تتبع حركة الرأس حركة اليد أو بكلتا يديه هكذا. المقصود قال ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم خيل عبد شمس اسكنوا في الصلاة، فهذا دليل على أنه مطلوب الخشوع الظاهري، والخشوع في اللغة هو السكون، ويدل على أنه معناه السكون قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فالاهتزاز والحركة هذه ضد ما كانت عليه من قبل وهو السكون، فينبغي أن يخشع الظاهر وهو أن يسكن بدنك وأنت تصلي، فلا لا تقول هذه صلاة محدثة أبدا، هي الصلاة النبوية الصحيحة، لأنه قال أسكن وظاهر الأمر أنك تسكن ولا حركة في الصلاة. حتى أبو مسلم الخولاني كان إذا قام يصلي كأنه جدار قد هد لربما تقف عليه الطير، فلا ينبغي أن يسكن في الصلاة. خشوع الباطن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي الله، فلينظر بماذا يناجيه، كل مناجاتك في الصلاة. وقد استنبط العلماء أو قد يستنبط من هذا الحديث أن ليس هناك سكوت في الصلاة، الصلاة ليس فيها سكوت، من أجل ذلك قال أحمد بن حنبل أو غيره إذا كنت في التشهد الأول والإمام والتشهد الأول والإمام في حق التشهد إيش الأخير تكرر التشهد تحيات لله والصلاة والطيبات ثم فرغت تكرر، أو كما قال إذن ليس في الصلاة على كل حال سكوت. نعم، فحينئذ ينبغي للمصلي أن يستحضر خشوع الباطن قبل أن يستحضر خشوع سكون الظاهر. والحقيقة هناك أمر يغفل عنه كثير من الناس، وهو حضور قلبك في حركات الصلاة كحضور أقوالك فيها مهم في الخشوع في الصلاة. فمثلا إذا جئت تكبر استحضر كون النبي يرفع يديه لحذو من كبيه، فهذا يجعلك تستحضر أنك في صلاة، ويزيد من إيمانك بهذه الحسنة التي نور بها قلبك وهو رفع يديك، فإن في كل إشارة في الصلاة كما عند الحاكم وغيره فيها 10 حسنات، فهذه الإشارة في 10 حسنات في الصلاة، فإذا رفعت يدك رفعا صحيحا كتبت لك 10 حسنات. أما رفعا عبثيا كما قال علامة العثيمين فيما لاحظه على المصلين رحمه الله أنهم عابثين ولا تكتب لهم، بما أنهم عبث لا يكتب لهم أجر، كيف يكبروا تكبيرة الإحرام هكذا يرفعون أيديهم رفعة غريبة كالنفض، نعم، كأنه كما يقال بالعامة ماله نفس يصلي، ما يقبل على صلاته كذا على الله بأدب كما قال ابن تيمية، وهل هيئة المؤدب في الصلاة يلقي ببصره موضع سجوده يرفع يديه إلى صدره، ما تجد عليه أثر الأدب في الصلاة. نعم، فهذا تأشيرته في الصلاة نخشى أن ما تكتب له 10 حسنات لأن تأشيرة بدعية أو عبثية، هكذا ما يكبر مثل ابن عمر ما جاء عنه عن النبي في صحيح البخاري موطأ مالك أو مالك بن حويرث إلى فروع دني، تجده هكذا ينفض يديه في الصلاة فكالعابث فيها. فإنه إذا استحضر التكبير وأنه يرفع يديه حذو من كبيه واستحضر عظمة الله بدخوله في الصلاة فيكون ذلك بواب الولوج في الخشوع من بدأ الصلاة خشوع فيها، وهو يقول الله أكبر، نعم، فبهذا تكون تفتح لعلها بوابة الخشوع في الصلاة برفع يديه الذين نقيل هذه كناية وإشارة رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، لكن هذا لا أذكر في حديث مرفوع، لكن تفقه بعض الفقهاء قال كرفع الحجاب بينك وبين الله، لأنه يناجي الله برفعك يديك، وهذا يحتاج إلى شيء من النص المرفوع لكن لا أجده. فعلى كل حال هذه بوابة الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام، فأتقنها واعقل ما تقول فيها. الله أكبر، أن الله أعظم وأجل من كل شيء. ثم انظر إلى شروحات الحديث، إن كان عندك جهاز حاسوبي ولم تكن من طلبة العلم يعرفون الرجوع إلى النصوص، انظر إلى معاني التحيات، فإن الشراح الحديث شرحوا معنى التحيات لله والصلوات، فلا بد أن تدبر معنى الأقوال. ما معنى الله أكبر؟ نعم، ما معنى التحيات؟ ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ إيش هذا الكلام؟ فإذا تكلمت بكلام لا تعلمه فإنك كيف تحضر قلبك فيها في الصلاة؟ فيأتيك الوفاة وأنت هذه اللغة لك أعجمية، كأنها أعجمية عندك. إيش معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي صاحب الغنى لا ينفع غنى في رد عقاب الله عنه إذا أسرف على نفسه بالمعاصي، فلا ينفع العبد إلا تقواه لله، هذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا يتعلم المعاني في الصلاة، سبحان الله، أي أنزه الله عن كل نقص وعيب لا يليق به، وهكذا فيفرغ من صلاته وقد أثرت عليه، سبحان الله، أثرت عليه هذه الصلاة. والحقيقة الخشوع أسباب ينبغي لنا دوما أن نتذكرها، لأن الصلاة الكاملة لها أثر في ردك وردعك عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تكمل فيها الخشوع لها أثر بالغ جدا في استقامتك وفي صبرك على خصومك وترك إيذاء المسلمين والتكلم بالفحشاء والمنكر أو النظر المحرم أو غير ذلك، لها أثر بالغ. ألم يقل النبي حتى في تكفير الذنوب، ذاك رجل سبحان الله بقي فيه بقاء إيمان فلم يزني بامرأة رجل، الرجل ما كان موجود في البيت، فيعني تناظر هو يبدو والمرأة في البستان أو شيء، فالمهم أدخلته المنزل فصنع بها كل شيء إلا الجماع من تقبيل وعناق ونحو ذلك، وهي زوجة رجل محترمة، زوجة صحابي، وذاك الرجل الذي وقع في ذلك صحابي أيضا، الصحابة كلهم عدول، لكن لا يعني أن لا يقع منهم الإثم ثم يتوب، لكن الفسق في الرجل العادل أن يفعل الخطأ ثم لا يتوب سريعا، وإلا فالعاصي ممكن أو العادل ممكن تقع منه المعصية، لكن سرعان ما يستعتب ويتوب ويحافظ على دينه. أما بعض الجهلة يظن إذا وقع في شيء مثل هذا فيتسلط عليه الشيطان ليأس من رحمة الله، يقول أنت فيك كذا وكذا وتصنع هذا، لا، ما يقبل الله منك، فيؤيس من رحمة الله، وهي من كبائر الذنوب اليأس من روح الله، كما قال ابن القيم من الكبائر اليأس من روح الله، كما أن من الكبائر الأمن من مكر الله، كلاهما من الكبائر كما نص على ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. ماذا قال له النبي وقد أصاب من المرأة حتى أنزل، وهي امرأة صحابي وهو مؤتمن ألا يصنع ذلك في نساء إخوانه من المسلمين؟ فقال له النبي لما راه يعني مشفق وخائف، نعم، وهذا يرجع إلى تعزير الحاكم، فقاضي ممكن أن يصنع بذلك الذي قبض عليه وقد قبل امرأة وعانقها، يحكم على السجن 6 شهور ومثلا 40 جلدة بحسب نظره، كيف تكون الشرطة قبضت عليه وهو في تلك الحالة مع المرأة، فتعترف المرأة ويعترف ويقدم الشهادة وترفع الهيئة إلى الادعاء العام ويحصل الاعتراف من المرأة ويحصل الاعتراف من الرجل، يأتي القاضي ينظر قال والله هؤلاء قبض عليهما من غير أن يأتي ويتوبة، فيدل على أنه لابد من ردع. وكيف الحالة؟ الحالة أن والدها كان دين ودائما كذا هذه المرأة ولم تستفد منه، ويدرس كل شيء القاضي في العقوبة التعزيرية، ثم لا يوجد حد لأنه ما زنى بها، فقط صنع شيء دون الزنا فليس فيه حد، وهو الرجم أو الجلد أو 100 جلدة، فحينئذ يقدر السجن مع الجلد إلى إيش؟ إلى آخره. لكن قاضي آخر جاءه نفس الرجل أو المرأة تائب يقول أنا خلوت مع هذا الرجل وأستغفر الله والشيطان تملكني إلى آخره، فلربما قال لها القاضي لما يراها مقبلة مثل ما قال النبي ذاك الرجل، النبي ذاك الرجل ما عزره، قال أقم الصلاة، أنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأنزل عن النبي فضل الصلاة، وإنها كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، نعم، إلى أن قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فذكر له إيش المكفر فقط لذنوبه. لماذا لم يعزره؟ لأن العقوبة النفسية واللوم حصلت، ما عاد يعود، لأن نفسه آلمته كأنه عزر بألف صوت، فاستغنى النبي بهذا الانكسار الذي حصل له عن تعزيره، فأمر فقط صلى الله عليه وسلم بما يداوي نفسه من تكفير الذنوب بالحسنات ونحو ذلك. أما شخص آخر قبض عليه في السوق ورأى القاضي أنه يعني متهاون بحرمات المسلمين يعاكس هذه، وقد فقد يحكم عليه 6 أشهر وشيء يردعه بما يناسبه. إذا أخذنا من هذا النص وهو مقصودنا أن الصلاة عظيمة حيث كفرت هذا الذنب، وهو ليس سهل أن يدخل على امرأة صحابي في غيبته ثم يصنع الرجل بها ما يصنع بامرأته، فما ذكر النبي له مكفر إلا ما الصلاة، وأن الحسنات تذهبنا السيئات، حسنات الصلاة فإنها عظيمة في الميزان حسنات الصلاة، فينبغي أن يوديها الرجل أداء حسنا لأنها تكفر كثير من الذنوب، نعم تكفر كثير من الذنوب. قد ذكرنا بعض الأسباب في خطبتنا في تحصيل الخشوع في الصلاة، ولعلي يعني أختم يعني هذه المقدمة قبل أن نقرأ في الدفن وتوابعه بأن نذكر بعض الأسباب الأخرى غير التي ذكرناها. من يذكر الأسباب التي ذكرناها في خطبة الجمعة في تحصيل الخشوع؟ الأخ أشرف. أولا أن يعلم ما يقول، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لقوله إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي الله فلينظر ماذا يناجيه، وفي حديث عقبة في سنصار كحاكم ثم يقوم وهو يعلم ما يقول الله إن فتن من صلاته وهو كهيئته ومولدة أمه، يعلم ما يقول. إذن هذا أول شيء، أن يعلم ما يقول في صلاته، هذا مهم. ثاني
أن يعلم لمن يقول،
نعم، وهو أنه يقوم بين يدي الله، استحضار عظمة الله مهمة ذي في الصلاة، لأنه قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي الله فلينظر بماذا يناجيه، وفي صحيح البخاري أيضا إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه، هذه عظيمة، وفي رواية فإنما يناجي الله فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولا يبزق عن شماله تحت قدمه. ثانيا استحضار عظمة الله بمن يناجي. ثالثا
يصلي صلاة مودع،
أن يصلي صلاة مودع، ما أحسن هذا، هذا قوي جدا، لأنه لو قيل لك السيف فقلت ركعتين ألقى بهم الله كيف تصليها؟ مقبل تنزف، يعني تنزف دموعك نزف شديد لا تتملكه، آخر حياتك في الحياة هذه الصلاتين، مقبل على ربك تناجيه يا رب اغفر لي في السجود تدعوه، وفي صلاة مودع، والنبي نصح بهذا كما مرة في عند الطبراني في معجم عائشة وأبي هريرة، صلي صلاة مودع، وفي رواية كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا سبب خامس، وهو أنك تبلغ في صلاة المودع هذه كأنك ترى الله، وهو مقام الإحسان. إذن هذه 5 أشياء ذكرت في الخطبة في تحصيل، والخطبة لا يسمح وقتها بالتفصيل لا شك. وذكرنا سادس واحدكم نسيه وهو ترك الزخارف، مهم هذا اللي يذكر وهنا منصور، وهو حقيقة مهم، ترك اللغو خارج الصلاة، ويأتيكم هذا كسبب في بعد ذلك، ومن استحضر سبب فليذكرنا به بعد أن نذكر هذا الأمر. فذكرنا أن الزخرفة مهمة، مهم تجنبها في اللباس وفي المسجد وفي نفس البناء بناء المسجد، قال عمر، والدليل على اهتمام عمر بالخشوع في الصلاة أنه قال للبنا لا تحمر ولا تصفر لا تفتن المصلين. إذن هذا سبب سادس في الخشوع في الصلاة. سبب سابع وما أحسنه، ولعلنا ذكرناه من قبل، وهو مهم، ابتعد أيها المسلم عن الخصومات، فإن الرجل يكون معروفا بما يكثر منه. إن الرجل إذا أكثر من شيء عرف به، فلا تكون صاحب خصومات. هذه الخصومات مع الجيران، مع أهل البدع، لأن حتى السلف ما كان عرف ابن عباس مخاصم، مخاصم الخوارج، نذكرنا جدلهم مرة واحدة. أما هؤلاء يدخلون في الانترنت كل يوم مخاصم أهل البدع، أهل البدع حتى يزيغ ربما قلبه. هذا ما هو بهدي السلف، الاكثار من هذا ما كان هديهم. ابن عباس مع شدة خطر الخوارج في عصره مرة ناظرهم، ما ذكر أنه كرر 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 كرر، عرف مخاصم لهم. خير الهدي هدي الصحابة. نعم، حتى الحسن قيل له، قال له صاحب هوا ابن سيرين اسمع مني آية، قال وربع آية، فلام أصحابه، قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه. عالم من السلف، تابعي جليل، ما آمن على قلبه من أن يزيغ من مناظرة أو سمع من صاحب بدعة. كيف يأتي القزم هذا المبتدئ في العلم ويأتي ويقول لن يفتني، ويدخل على منتدى الروافض ومنتدى يعني الجهمية، وأخشى عليه من مسألة الرياء، لأنه تجاهه لا تجده، لا تجده إلا محدثا في المجلس، ناظرت فاعلت، ولا يذكر الأمراض اللي أصابته، لأن هذا ينقصه، ولا أصابته أمراض، لأنه ما خالف السلف أحد وقد أصابه مرض أو مقتل، فهو يدس هذا فقط، يقول ناظرت. إيش حصل المناظرة؟ ما يذكر، أو يذكر طرفا مما ينصره هو. هذا كان مبتدئ. فابن عباس ما عرف بكثرة المناظرات لأهل البدع أبدا مع خطر الخوارج. فالإسلام في مبدأ الآن، والخوارج يقتلون الصحابة، وهو محتاج أن يضرهم مرة ويكثر ويكثر، ما فعل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. المقصود أنه انظر حتى ما ذهب إليهم إلا بأمر علي. قال علي، وما ذهب له ابتداء هم بنفسه بغير إذن ولي الأمر، قال له علي كما في سنن النبي داود، إيش قال؟ قال لما نزل ظهرة الحرورية، يقول ابن عباس قال اذهب مناظر هؤلاء، أمره ولي الأمر أن يذهب ويناظرهم. أما اليوم بعضهم يحب أن يتعرض لمناظرة الخصوم. يا أخي يكفيك، خاصة إذا بعد ما أحسست أن بنيتك اكتملت وحكم عليك العلماء أنك من أهل العلم الراسخين، ما حكموا عليك، وليس لك بحوث في الساحة تدل على قوة علمك، وليس لك تزكية من أهل العلم بعد ضطري. فإن كان ولا بد خذ كتب أهل العلم الكبار وهدي إلى المبتدع، خليه يقرأ يستفيد، وخاصة النفس وحظوظها تظهر وقت المناظرة، يريد أن ينتصر، لكن عرض كتاب يتأمله فما تحس برجوعه، فيكون أهول لرجوعه، يرجع ولا يدري، ولا يدري عنه، خله يرجع ولا تدري عنه. مو ضروري أنه يقال أنك هديته حتى ترائي الناس، أهم شيء أنه يهتدي فيأخذ كتاب ويقرأه خلال سنة، ما قرأه اليوم يقرأه بعد 6 أشهر، تقرأه أخته الذي فتنت في مذهبه، تقرأه أمه الذي فتنت في مذهبه، زوجته تكون أرق قلبا منه فترجع، ضع عنده في بيته الكتاب. نعم، أما أنك تصير شغوف بالنظار، شغوف، هذا مو هدي السلف. المقصود أن مما يؤثر على ذلك شغفك بالخصومات بالناس مع الناس، تأثير عليك في الصلاة، أو حضور مجالس اللغو الغيبة والنميمة، وقيل وقال وصف الدنيا عند أربابها، ما حضرت مجلس إلا ويذكر قصور ويذكر أراضي ويذكر أمور كثيرة تشغلك عن طاعة الله، وإذا به الصور هذه اللي ذكرت في المجلس تعرض لك في صلاتك حتى لا تخشع، غير صافي. انظر كيف النسج أو النظم في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالحقيقة مجالس اللغو لها أثر سيء في صلاة الإنسان، والرجل الذي يصفي ذهنه من كثرة الكلام وكثرة الخصومة ما أصفى قلبه عند القيام في الصلاة، فإن ما أقل الصور تعرض عليه، فإن القلب قيل هذا كالرحى، كلما دخل من صمام الأذن والعين دخل فيه فيعرض له مرة بعد مرة. فلا تكثر من النظر إلى الدنيا وزخرفها، فإن هذه الصور التي تتمتع بها وتكثر من النظر إليها وتشغلك عن طاعة الله لربما عرضت لك في صلاتك. وهذا يعني ما حضرنا في أسباب، والأسباب كثيرة ولعلنا نعالجها في وقت آخر. نقرأ الدفن وتوابعه.